الرضا لو نستعين بالله يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. حديثنا في هذا اللقاء المبارك عن مدخل جديد من مداخل الشيطان لبني الإنسان، وهو تضييع مواسم الطاعات. الشيطان أحيانا يدخل على العبد فيضيع عليه موسم كهذا الموسم الذي نحن على أعتابه الآن، وهو العشر الأول من ذي الحجة. نحن قلنا قبل ذلك أن القرآن الكريم قد أطنب أي أكثر في التحذير من عدوين لدودين في القرآن، من بني إسرائيل أي اليهود ومن الشيطان، فما من صفحة فيه إلا وفيها آية تكشف لك كيدهما أو كيد أحدهما. فحديثنا عن مداخل الشيطان، نتعرف على هذه المداخل من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنتعرف على هذه المداخل كي نكون على حذر. الشيطان من مداخله أنه يضيع على العبد مواسم الطاعة، ونحن على عتبة العشر الأول من ذي الحجة. احذر أن يقول لك الشيطان: وإيه يعني موسم من مواسم الطاعة؟ ما لسه عندك رمضان هيجي، ولسه السنة الجاية أنت لسه شباب، ممكن السنة الجاية أو اللي بعدها أو التي بعدها تستطيع أن تغتنمها. ومن قال لك أن الله سيبلغك العام القادم أو الذي بعده أو الذي بعده؟ فأخي الحبيب، اغتنم هذه الفرصة مع أفضل أيام العام. العشر الأول من ذي الحجة من أفضل أيام العام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم عرفة. وفي رواية: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أيام لا تعوض. وهنا السؤال: ما العمل المستحب في هذه الأيام؟ أولا أداء الحج والعمرة، هذا أفضل الأعمال في هذه الأيام القادمة، أن تقوم بنسك الحج والعمرة. لقد قال ربنا جل وعلا في محكم كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي أن الله عز وجل فرض على الناس أن يحجوا بيته في أوقات معينة وبكيفية مخصوصة في العمر ولو مرة واحدة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من يسر الله له الاستطاعة وجب عليه، وجب عليه أن يعجل ويبادر بأداء هذه الفريضة. وهنا السؤال: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب على الفور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، قد تصاب بالمرض لا تستطيع الذهاب، قد تنفد هذه الأموال. لذا ينبغي عليك أن تعجل وتبادر وتسارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. الشيطان يأتيك يقول: تنفق كل هذه الأموال لأداء هذه الفريضة؟ أقول لك: قل له: سأذهب لأداء هذه الفريضة، وسأسمع كلام ربي القائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لما فرغ إبراهيم عليه السلام من رفع القواعد، أمره الله تعالى بأن يؤذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم عليه السلام: وما يبلغ صوتي؟ فقال الله عز وجل: أذن وعلي البلاغ. فصعد إبراهيم على الجبل فقال: أيها الناس، إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار فحجوا. فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي ومن جحد فرضية الحج وأنكرها ولم يؤدها مع قدرته واستطاعته على أدائها، فإن الله غني عنه وعن الناس أجمعين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أيضا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه المحظورات التي ذكرها الله في الآية قد يستوجب فعلها فرض عقوبة على مرتكبها من صدقة أو إهراق دم. فلا رفث، الرفث هو في الأصل الفحش من القول، والمراد به هنا الجماع أو الكلام المتضمن لما يترفع اللسان العفيف عن ذكره من الجماع ودواعيه، فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب المعاصي، ومن ذلك السباب، وفعل المحظورات التي نهت عنها شريعة الإسلام حال الإحرام وغير ذلك مما نهى الله عنه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والجدال أي النهي عن المماراة والمنازعة والمخاصمة التي تؤدي إلى البغضاء وتغيير القلوب. ومعنى الآية في الجملة أي أن أوقات الحج أشهر معلومات، فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج فعليه أن يجتنب الجماع ودواعيه، وأن يبتعد عن كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء والإخوان، فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، فعليهم أن يجتمعوا على طاعته وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. أحبابي وإخواني في الله، سافر الحجيج إلى بيت الله الحرام، سافر الحجيج إلى بيت الله الحرام في رحلة فريدة ينتقل فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى البلد الأمين لمناجاة رب العالمين جل وعلا. فما أروعها من رحلة، وما أعظمه من منظر يأخذ بالألباب. أخي الحبيب، هل رأيت لباسا قط؟ هل رأيت لباسا قط أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ هل هزك نغم أروع من تلبية الملبين وأنين التائبين وتأوه الخاشعين ومناجاة المنكسرين؟ فيا لجلال هذا الموقف الرهيب العظيم، ويا للروعة والعظمة، السماء في مهرجان يتنزل فيه الروح والملك، سبحانك ربي ما أعظمك وأعدلك، والأرض في عيد تتبرأ من الدماء المسفوكة والأموال المحرمة والخطى الآثمة، وترحب بالدماء التي أهرقت في سبيل الله وحده. وهكذا تتجلى روح المساواة والأخوة والوحدة، فتبدو جلية كالشمس ناصعة كالبدر، إنها تدل على الوحدة في كل شيء، وحدة في المشاعر، وحدة في الشعائر، وحدة في الهدف، وحدة في القول، لا إقليمية، لا عنصرية، لا عصبية للون أو جنس أو طبقة، إنها مرفوضة في الإسلام. الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفريضة العظيمة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وثبت في سنن ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فأفضل الأعمال في هذه الأيام أداء الحج والعمرة. إياك أن يدخل لك الشيطان ويقول حج إيه؟ زواج الأولاد، أضيع كل هذه الأموال كي أقبل حجرا، أطوف حول حجر. إياك، إياك أن تسمع له، هذه من مداخل الشيطان يضيع عليك مواسم الطاعة. يقول لك تنفق كل هذه الأموال من أجل ماذا؟ لا، لا تسمع له، واسمع لربك الذي أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس، أذن وعلي البلاغ. فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثانيا، من أفضل الأعمال في هذه الأيام صيامها. إن لم يكتب ربك جل وعلا لك الحج، صم هذه الأيام، هذه أيام العمر، أيام العمر قد لا تعوض. نعم، أيام لا تعوض. صيامها مستحب؟ نعم، صيامها مستحب. لقد قال الحافظ ابن حجر معلقا على حديث ابن عباس عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قال الحافظ: استدل به على فضيلة صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. ما الصوم؟ من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. لذا قال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلا شك أن أفضل الأعمال الصيام، فإياك أن تضيع هذه الأيام بلا صيام. مستحب صيامها. قال الإمام النووي رحمه الله: ليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: كيف نوفق بين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث أم المؤمنين حفصة؟ حديث أم المؤمنين حفصة عند أبي داود تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وأما حديث عائشة عند مسلم تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، ومعنى قط أي أبدا أو فيما مضى من الزمان. كيف نوفق بين الحديثين؟ قال الإمام النووي رحمه الله: معنى قول عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، معنى إما لعارض مرض أو سفر أو غير ذلك، لعله كان مسافرا فلم يصم، لعله كان مريضا عليه الصلاة والسلام فلم يصم، أو أنها لم تره صائما. والمثبت مقدم على النافي، والمثبت مقدم على المنفي. من أثبت كلامه يقدم على من نفى. لماذا؟ لأن معه زيادة علم. فأمنا عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت، وحفصة تقول: رأيته صائما. يبقى من رأى كلامه يقدم. لعل عائشة رضي الله عنها ما رأته، كان عندها فلم يصم مثلا في يوم من هذه الأيام التسع لمرض، أو كان مسافرا عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يفرض على أمته. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يترك بعض الأعمال خشية أن تفرض على الأمة. فلو سأل سائل فقال: هل يستحب صيام هذه الأيام؟ نقول: نعم، ولقد صامها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطبعا أفضل هذه الأيام يوم عرفة في الصيام، بالأخص يوم عرفة. قال عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وهذا الصيام خاص بغير الحاج، أما الحاج فيستحب له الإفطار كما أفطر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا يفطر الحاج في يوم عرفة؟ حتى يقوى على أداء النسك، حتى يستطيع أن يؤدي النسك. يبقى من المستحب في هذه الأيام العشر، قلنا أولا أداء الحج والعمرة، ثانيا صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص يوم عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. ثالثا من الأعمال المستحبة التكبير والذكر. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. هذه الأيام لذا كان الصحابة يكبرون في هذه الأيام. ولقد قسم العلماء التكبير إلى تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من أول العشر إلى صلاة العيد، تكبير مطلق في كل وقت، بالليل بالنهار، وأنت في الشارع وأنت في المسجد وأنت في العمل وأنت في السوق، في كل مكان ترفع صوتك مكبرا. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في كل الأماكن، أن تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. روى إسحاق عن فقهاء التابعين أنهم كانوا يقولون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يستحبون التكبير في هذه العشر. كان أي أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. كان يقولان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يبقى هذا تكبير مطلق. التكبير المقيد أي مقيد بالصلوات الخمس، يبدأ بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة، من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وبالنسبة للحاج يبدأ من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. بعد كل صلاة مكتوبة تكبر. التكبير والذكر في هذه الأيام مستحب، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رابعا من الأعمال المستحبة في هذه العشر، قال العلماء: التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم اقبلنا عندك في التائبين. قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في الصحيحين: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. هذه أيام لا تعوض، مداخل الشيطان أغلقها تماما، أغلق أبواب الشيطان، قنوات تتابعها فاضحة، مجلات هابطة، قنوات فاضحة، لابد من التوبة الآن. لا تدري هل سيبلغك الله هذه الأيام مرة أخرى أم لا. صيام، تكبير، ذكر، إذكار الصباح والمساء، تحافظ على السنن الرواتب، أن تصطلح مع الله في هذه الأيام. إذا كانت هناك أشياء تحببك في المعصية كالنظرة والصور الخليعة، مجلات الهابطة، الفضائيات الفاضحة، اقتلع تماما، اقلع عنها تماما، اصطلح مع ربك في هذه الساعة. يا من تعصي الله، يا من تسمعني الآن، عد إلى ربك، اتق النار، اتق السعير، إن أمامك أهوالا وصعابا، إن أمامك نعيما وعذابا، إن أمامك ثعابين وحيات وأمورا هائلات. والله الذي لا إله غيره، لن تنفعك الضحكات، لن تنفعك الأغاني والمسلسلات والأمور التافهات، لن ينفعك الإخوان والأصحاب، لن تنفعك الأموال يا صاحب الأموال، لن تنفعك إلا الحسنات والأعمال الصالحات. والله الذي لا إله غيره، ما أقول هذا الكلام إلا لخوفي على هذا الوجه الأبيض أن يصبح مسودا يوم القيامة، وعلى هذا الوجه المنير أن يصبح مظلما، على هذا الجسد الطري أن يلتهب بنار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. بادر الآن، إذا كنت مطففا في المكال والميزان، آكلا لأموال اليتامى، آكلا لأموال الناس بالباطل، آكلا للربا، اصطلح في هذه الساعة وأنت على عتبة هذه الأيام المباركة، واغلق مداخل وأبواب الشيطان. الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. التوبة هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. وللتوبة شروط ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين: الإقلاع عن المعصية، الندم عليها، العزم على ألا تعود إلى المعصية أبدا. إن فقدت شرطا من هذه الشروط لم تصح توبتك، وإن كانت تتعلق بشخص آدمي فشروطها أربعة، هي الثلاثة الماضية: وأن يبرأ من صاحبها. فينبغي عليك أن تصطلح مع الله في هذه الساعة. خامسا، من الأمور المستحبة في هذه الأيام كثرة الأعمال الصالحة، من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قراءة القرآن، قراءة الكتب الدينية، أن تتقرب إلى الله في هذه الأيام من كل الأعمال الصالحة. نوع في العمل الصالح. العمل الصالح وإن كان مفضولا في هذه العشر فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلا. أكرر، العمل في هذه العشر وإن كان مفضولا فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلا. سادسا، من الأمور المستحبة وأنت على العتبة الآن، عتبة العشر، إذا كنت ستضحي فأمسك عن شعرك وأظفارك مع أول أيام ذي الحجة. يعني إذا كان أول هذه الأيام يوم الأحد، يبقى ينبغي عليك من ليلة السبت لا تأخذ، من ليلة الأحد من يوم السبت مساء لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. وهذا النهي خاص بصاحب الأضحية، لا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، إلا إذا كان لكل واحد منهم أضحية تخصه، والله أعلم. طبعا لا بأس بغسل الرأس ودلكه. الذي نهيت عنه هو قص الأظفار وقص الشعر أو الأغزو من الشعر، لعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي، كما قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. طب نريد في عجالة أن نذكر بأحكام الأضحية. ما أحكام الأضحية؟ لقد شرع الله جل وعلا الأضحية بقوله: فصل لربك وانحر. والأضحية الراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها، ولا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم. يبقى من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. قال الله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم. لو أردت أن تضحي بدجاجة، بديك، هل يشرع؟ لا يشرع ذلك. وإن قال بذلك ابن حزم: ولكن هذا الكلام ليس صحيحا، لأن الله تعالى قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا تكون إلا من الإبل أو البقر، طبعا يلحق بالبقر الجاموس أعزكم الله، الإبل أو البقر أو الغنم. ثانيا من شروطها أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو 5 سنين في الإبل وسنتان في البقر والجاموس وسنة كاملة في المعز، سواء جدي أو عنزة يعني معزة، ونصف سنة في الضأن، ونصف سنة في الضأن سواء خروف أو نعجة. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالمسنة في الإبل ما له 5 سنين، وفي البقر والجاموس ما له 2 سنين، وفي المعز ما له 1 سنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. جذعة الضأن ما له 6 أشهر على الراجح من أقوال أهل العلم. ثالثا من شروط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب. للحديث الذي رواه الدارمي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، إذا كانت العوراء لا يضحى بها يبقى العمياء من باب أولى، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، أي عندها عرج بين واضح، والعجفاء التي لا تنقي، أي الهزيلة الضعيفة النحيلة. فهؤلاء لا يضحى بهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طب متى يبدأ وقت الذبح؟ الجواب: يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفي رواية: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. يبقى يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح. يبقى وقت الذبح 4 أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، ولكن أفضل الأوقات يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فيه. ولكن إن لم تتمكن من يوم النحر فأمامك أيام التشريق، والله أعلم. يستحب لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني، ويسمي نفسه أو من أوصاه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. وإن كان في هذا الحديث ضعف، فعندنا حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أملحين أقرنين عليه الصلاة والسلام، وضع رجله على صفاحهما: بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سمى وكبر، سمى وكبر، وهذا هو الشاهد. فتسمي وتكبر إن كنت تحسن الذبح، تقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني، وتسمي نفسك أو من أوصاك، ولا حرج أن تقول اللهم منك ولك كما في بعض روايات الحديث. ومن لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره، يقف على الأضحية وهي تذبح، أو يوكل من يقوم مقامه. طبعا بعض الناس يسأل: هل يجوز الاشتراك في بقرة أو جاموسة أو جمل أعزكم الله؟ الجواب: لا حرج في ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور، يعني في الجمل في الإبل، عن 10، وفي البقرة عن 7. وفي البقرة عن 7، أن تأخذ 7 البقرة أو الجاموسة، يعني لا حرج في ذلك، والله أعلم. طبعا يسن لمن يضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي الأقارب والجيران، ويتصدق منها على الفقراء، قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكان بعض السلف يحب أن يجعل الأضحية أثلاثا، فيجعل ثلثا لنفسه، وثلثا هدية، وثلثا للفقراء، ولا يعطي الجازر أي الجزار من لحمها شيئا كأجر. في الختام، اعلم أخي الحبيب واعلمي أختي الفاضلة أن التضحية ليست مجرد دم يراق، وإنما التضحية أن تقصد بعملك وجه الله دون نفسك وهواك. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاللحوم والدماء تنالكم أنتم وتتعاطونها فيما بينكم، أما ما ينتج عن هذه التضحية فإن أعظم ما فيه صلة العبد بربه. أسأل